أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا السائل أبو مازن من الإمارات العربية المتحدة له سؤالان. السؤال الأول يقول بأنه شاب مقتدر وله عقارات كثيرة وغيرها، هل يجوز أن يعطي من زكاة ماله لوالده ووالدته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس للرجل ولا للمرأة نحو الزكاة إلى والديهم ولا إلى أولادهم، وإنما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء وليسوا في حوزته وليسوا في نفقته، تكون صدقة وصلة. أما دفعها لوالديه أو أولاده أو أولاد بناته فليس له ذلك، بل يجب عليه ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا له. وأما إعطاؤه من الزكاة فلا، لكن إذا كان له أخ فقير أو عم فقير أو خال فقير وليس في معون ليس في بيته من ينفق عليهم فلا بأس أن يعطيهم من زكاة. نعم.
السائل أبو مازن يقول كنت لا أخرج الزكاة لسنوات كثيرة فتبت إلى الله عز وجل ولا أعرف عدد السنوات ومالي وعقاري كثير، كيف السبيل لإخراج ما مضى وكيف الطريق إلى التوبة جزاكم الله خيرا؟
الطريق للتوبة الندم على الماضي والعزم لا تعود فيه والإقلاع من ذلك والمبادرة بإخراج الزكاة عما مضى، تتحرى الماضي وتخرج الزكاة عما مضى، تتحرى وتجتهد، إذا كنت تظنها خمس زك خمس وست زك ست وهكذا، تتحرى السنوات الماضية التي لم تزكي فتخرج زكاتها عن المال الذي عندك، ومع التوبة والندم والإقلاع والعزم لا تعود في ذلك والإكثار من العمل الصالح. والله سبحانه يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإذا تاب الإنسان غفر الله له ما سلف وحفظ الله ما تقدم من الخير، الخير السابق يحفظ له والسيئات تغفر بتوبته الصادقة وعمله الصالح.
هذا السائل سوداني رمز لاسمه بألف ألف يعمل في الدمام يقول هل الإنسان مسير أم مخير في أعماله الصالحة وغير الصالحة؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
الإنسان مسير ومخير، مسير لا يخرج عن قدر الله، مهما فعل هو تحت قدر الله، ومخير لأن له عقلا وفعلا واختيارا، أعطاه الله عقلا وأعطاه الله فعلا واختيارا، فهو يفعل باختياره ويدع باختياره، ولهذا تعلقت به التكاليف واستحق الجزاء على أعماله، الطيب بالجزاء الحسن والرديء بالجزاء السوء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وجزاء سيئة سيئة مثلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا ما عملوا ويجزى الذين أحسنوا الحسنى. ويقول جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الأسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الأسرى. ويقول جل وعلا هو الذي يسيركم في البر والبحر. والنبي سئل لما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، فلو ترى قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله خسف لنا ما دامت مقاعدنا معلومة ما دمنا مكتوبين فما فهم لنا. قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر،
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الأسرى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. دل على أن الأسباب ترتبها مسبباتها، فمن يتق الله يسر الله أموره وفرج كرباته ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن عصى الله وخالف أوامره فقد تعرض لغضب الله وسخطه وتعسير أموره، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول في سؤاله الثاني: هل يكفي أن أصل رحمي عبر الهاتف أم لا بد من الذهاب إليهم؟
هذا يختلف، كان الذهاب ضروري فلا بد من ذلك، وإلا فالهاتف والمكاتبة تكفي والحمد لله. سؤال عنه من طريق الهاتف، التلفون، من طريق المكاتبة، من طريق الزيارة، كل هذا طيب، لكن إذا دعت الحاجة إلى الذهاب إليهم لمغاشاتهم أو لمرضهم أو نحو ذلك فمن صلة الرحم الذهاب إليهم. إذا كان مقعد ولا يتيسر صلته إلا بزيارته تزوره، أو مريض تزوره، فإذا تيسر صلته من دون زيارة بمكاتبة مع صلته إذا كان فقيرا مواساته وإعطاء حاجته مع المكاتبة فلا بأس، فاتقوا الله ما استطعت. وإذا ما تيسرت المكاتبة ولا تيسرت المكالمة الهاتفية وتيسرت الزيارة بالنفس تزوره بنفسك، وإلا بوكيلك ترسل له الحاجة والصلة بواسطة الوكيل. المقصود أن سيتق الله ما استطاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليسأل رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصب بمكافي، ولكن الواصب الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما خلق الله الرحم قالت: يا ربي هذا مقام العائل بك من القطيع. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تقول الرحم لما خلقها الله: هذا مقام العائل من القطيع. فقال لها جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعتي من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. فالله جل وعلا يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه، والخطر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. فالواجب الحذر، والقطيعة تكون بالإعراض وعدم المبالاة وعدم الصلة بالمال ولا بالكلام الطيب ولا بالبدن، هذه قطيعة. والصلة بالمال أو بالكلام الطيب أو بالمكاتبة أو بالهاتف، هذا كله صلة. والمؤمن يتحرى كمال الصلة، فالفقير يحتاج إلى زيادة مع الكلام ومع الزيارة البدنية، يحتاج إلى زيادة بالمواساة المالية لفقره، سواء من الزكاة أو من غيرها. وهكذا الإنسان يقع في كربة في صلة الرحم، السعي في فك كربته، أي كربة كانت، كربة دين تسعى في قضاء دينه إذا كنت قادر، كربة السجن بحق تسعى في إطلاقه بطريقة التي شرعها الله وأباحها، خائف تسعى في تأمينه بالطريقة التي تستطيعها، إلى غير ذلك بوجه الصلة. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائلة نورة من الرياض لها مجموعة من الأسئلة، تقول: أخذت عمرة في شهر رمضان المبارك ولم أطف طواف الوداع بحجة الزحام، هل علي شيء في ذلك؟
العمرة ليس لها طواف وداع، الحمد لله. أن طواف الوداع فهو مسحب ولا فليس بلازم، طواف الوداع واجب للحج، أما العمرة فلا يجب لها طواف وداع، ولكن إذا طاف الوداع حسن إن شاء الله.
تقول في سؤالها الثاني: أشكو لكم حال والدي أثناء قيادته لسيارته، فإنه عندما تتعرض له سيارة من السيارات بخطأ أو غيره يقوم بسبه وشتمه وغير ذلك، حتى اللعان له نصيب من ذلك، فنطلب من سماحتكم توجيه نصيحة له لعله يستمع لسماحتكم.
نوصي الإخوان جميعا بالحلم والصبر والتحمل والرفق في سوق السيارة وتحري أسباب السلامة. وإذا تعدى عليه أحد فنوصي بالرفق والحلم والصبر والتفاهم مع المتعدي، فقد يكون مغلوبا على أمره وليس باختياره، فنوصي الجميع بالحلم والكلام الطيب وحل المشاكل بالأسلوب الحسن. هذا هو الوصية للجميع، لأن الله جل وعلا سبحانه وتعالى أحب من عباده ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ويقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول جل وعلا: جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم له خير للصابرين. ويقول: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمؤمن يتحرى الخير ويتحرى الصبر ويتعلم الجزاء بالمعروف، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يتحرى الخير ويتحرى الصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فالمحسن والمجازي على السيئة بالحسنة هذا له درجة عظيمة وفضل كبير. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتناصحوا وأن يتواصوا بالحق وأن يصبروا وأن يتعاملوا بالرفق والعفو والإحسان والجود والكرم والصلح، كما قال تعالى: وصلوا الخير. قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم.
شيخ عبد العزيز، تساهل الكثير من الناس باللعان والشتائم، هل لكم
توجيه؟ لا يجوز اللعان والشتائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغي. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل بالي، ما قال فإثمه على البادي ما لم يأتد المظلوم. فالواجب على المؤمن حفظ لسانه والحذر من شر لسانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم وسوق. سباب يعني مسابته، وسوق يعني معصية خروج عن الطاعة. فالواجب الحذر من السب والشتم واللعن والكلام السيء. والواجب أن يعود المؤمن نفسه، أن يعود لسانه الكلام الطيب، ويعود نفسه الحلم والصبر. نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم أن جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
اللهم استعان.
الله المستعان. السائلة تقول: امرأة ذهبت إلى مكة وهي حائض وجلست فيها يوم حتى طهرت من حيضها، ثم اغتسلت وذهبت لقضاء العمرة من طواف وسعي، لكنها بعد ذلك وجدت بعضا من أثار الحيض، فما الحكم؟
أعيد.
تقول: امرأة ذهبت إلى مكة وهي حائض وجلست فيها يوم حتى طهرت من حيضها، ثم اغتسلت وذهبت لقضاء العمرة من طواف وسعي، لكنها بعد ذلك وجدت بعضا من آثار الحيض، فما الحكم؟
لا يضرها ذلك، لا تعلم لا يضرها. طوافها صحيح والحمد لله. إذا وجدت في ثوبها أو في سراويلها أثرا من الدم لم تغسله ولكن لم تعلم إلا بعد الطواف لا يضرها، كما صلى في ثوبه نجاسة لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، والصلاة أعظم من الطواف. فإذا صلى في ثوب ثم بان بعد الصلاة أن به نجاسة، أو صلى في سراويل بان فيه نجاسة، أو طاف في ثوب أو بش أو غير ذلك ثم تبين بعد الطواف أن به نجاسة لم يعلم، أو كان عالما ثم نسيها، فلا يضره ذلك والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان والشكر عليه. والحمد لله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في عليه ذات يوم، ثم جاءه جبرائيل فأخبره أن بهما أذن فخلعهما ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: ما حكم الشرع في نظركم في الشخص الذي يصلي في صلاة الفريضة لكنه إذا أحس في الركعة الأولى أو الثانية يحس بأنه لم يؤدي الصلاة حقها، فيحول هذه الصلاة إلى نافلة، ثم بعد ذلك يشرع في أداء الصلاة المفروضة؟
تعال.
تقول السائلة: ما حكم إذا شرع المصلي في صلاة الفريضة لكنه أحس في الركعة الأولى أو الثانية بأنه لم يعطي الصلاة حقها فحول صلاته إلى نافلة، ثم بعد ذلك يشرع في أداء الصلاة المفروضة.
ينبغي المؤمن الحذر من الوساوس، فإذا أيقن أنه دخل في الصلاة المعينة الفريضة ظهر أو العصر ثم وسوس يلغي هذه الوساوس ويستمر في صلاته ويكملها، لأنه إذا تساهل مع الوساوس لعب عليه الشيطان وأشغله. فالواجب في مثل هذا الحذر من إعطاء النفس هواها بالوساوس، وإذا أحس بشيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستمر ما دام يعلم أنه دخل في الصلاة على بصيرة، فإنه يتممها ولا يلتفت الوساوس بالكلية، بل يلغيها ويحذرها لئلا يفتح بابا للشيطان عليه فيؤذيه.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أشكو لكم حالي في أعمالي الخيرية أو المشاريع الخيرية التي أساهم فيها، حيث أنني إذا فكرت في أعمال أو مشاريع خير أجد الشيطان يدخل علي فأتوقف عن عملها رغم أن لها فائدة، فأفتوني ماذا أفعل؟
يعني من الشيطان الواجب الحذر. إذا فكرت في بناء مسجد أو في صدقة على فقير أو صلة رحم بادر ولا تلتفت وساوس الشيطان، احذر. إذا فكرت في خير فبادر به، من بناء مسجد، من صلاة نافلة، من صوم نافلة، من صدقة، من سلام، من رد سلام، بادر ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان، احذر تثبيط الشيطان، وتعوذ بالله من الشيطان، وأرغم أنف الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبادر بالخير.
جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. السائل من الجزائر له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الطرق الصوفية وخاصة الطريقة التيجانية؟ أرجو الجواب الكافي والشافي حول سؤالي.
الواجب الحذر من الطرق الصوفية المخالفة لشرع الله كالتيجانية والقادرية والنقشبندية ونحو ذلك، يجب الحذر منها، ويجب أن تكون تابعا للسلف الصالح، تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه السلف كالأوزاعي والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام، وقبلهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عليك أن تتبع ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وذلك باتباع الكتاب العزيز والسنة المطهرة والعناية بذلك، هذا هو الدين وهذا هو الخير. أما الصوفية أصحاب الطرق المنحرفة فالواجب الحذر منهم، ومنهم التجانية، فالواجب الحذر من طريقات التجانية وغيرها من الطرق الصوفية، قادرية، نقشبندية، خلوتية، غير ذلك. الواجب الحذر، وأن تتبع ما كان عليه سلف الأمة كمالك والشافعي وأحمد وغيره من أئمة الإسلام وقبلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجتهد في معرفة سيرة الصحابة وأتباعهم بإحسان وتسير على ذلك. ومن ذلك ما كتبه الإمام بن خزيمة رحمه الله في صحيحه وفي كتاب التوحيد، وما كتبه عبد الله بن أحمد في الرد على أهل البدع، وما كتبه غيرهم من أئمة الإسلام، ومن ذلك شرح الطحاوية وكتاب الطحاوية لابن أبي العز الشرح والمتن للطحاوي رحمه الله، وغيرهم من أئمة الإسلام الذين ألفوا في طريقة السلف الصالح، تجتهد في ذلك حتى تسير على النهج الطويل على النهج القويم، وتبتعد كل الابتعاد عما عليه المتصوفة المبتدعة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل مصري يقول: أحد الأشخاص الذي يتوجه بالدعاء إلى الله عند قبور الصالحين فهذا هو التوسل بالأولياء والصالحين، والتوسل جائز شرعا وهو بطلب من الله متوسلا إليه بهذا الولي، عسى أن يكون هذا الدعاء أو دعاء السائل مقبولا، وليس في ذلك ما يتنافى مع العقيدة، لا فرق في ذلك بين الحي والميت. والدليل على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعمى فقال له: يا رسول الله، أطلب من الله أن يرد علي بصري، فقال له: اذهب فتوضأ وصلي لله ركعتين ثم قل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا سيدي يا رسول الله توسلنا بك إلى ربي ليرد علي بصري، فرد الله عليه بصره. ويقول أيضا بأنه يجوز الاستعانة بالأحياء والأموات، لأن السائل يسأل الله ببركة هذا الصالح من نبي أو ولي، وليس طالبا من ذات الشخص أن يفعل شيء. نرجو من سماحتكم الإفادة عن هذا الموضوع.
هذا سؤال جدير بالعناية وفيه تفصيل، فالحي الحاضر لا بأس أن يسأل أن يشفع للسائل، كما كان الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم إذا أجدبوا ويستغيث لهم، وكما سأله العماء فأمره أن يسأل ربه أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر يتوضأ ويسأل ربه، هذا لا بأس به. سؤال الأحياء أن يشفعوا لك، تقول يا أخي ادعو الله لي، اسأل الله لي، اشفع لي أن الله يشفيني، اشفع لي أن الله يرزقني، أن الله يمنحني زوجة صالحة ذرية طيبة، لا بأس. تقول لأخي وهو يدعو ربه، يرفع يديه ويدعو ربه، اللهم اشف فلان، اللهم يسر أمره، اللهم ارزقه الزوجة الصالحة، اللهم ارزقه ذرية طيبة، لا بأس. كما كان الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة أيضا فيما بينهم، كل هذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه يقدم عليكم رجل بر بأمه، ويقال له ويس القرني، كان برا بأمه، فما لقيه منكم فليطلب منه يستغفر له، فهذا شيء لا بأس به. أما سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات هذا شرك أكبر، هذا عمل الجاهلية، عمل قريش في جاهليتها وعمل غيرهم من الكفرة، سؤال الأموات وأصحاب القبور والاستغاثة بهم والاستعانة بهم، هذا الشرك الأكبر، هذا عبادة غير الله التي قال فيها جل وعلا وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال فيها سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ومن دعا الأنبياء أو دعا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الموت أو استغاث بالصديق أو بعمر أو بعثمان أو بعلي أو بغيرهم فقد اتخذهم آلهة، جعلهم آلهة مع الله. قال الله جل وعلا ذلكم الله ربنا همك ولن يتدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سمى شركا. وقال سبحانه ومن أضل، وقال جل وعلا ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيبوا له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباده كافرين. فأخبر سبحانه لا أضل من هؤلاء دعاة غير الله. فالمقصود أن الواجب على المؤمن أن يحذر دعاء الأموات أو الغائبين كالملائكة أو الجن يدعوهم، يسأل جبرائيل أو إسرافيل أو جن البلاد الفلانية أو جن الجبل الفلاني، هذا شيء أكبر. قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال جل وعلا في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالواجب الحذر، فلا يسأل الأموات ولا الغائبين من الملائكة ولا غيرهم، ولا يسأل الأصنام ولا جمادات من الأشجار والأحجار والنبلاء، يسأل الله وحده، يسأل الله، يستعين بالله، يستغيث بالله. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. هذه أمور عظيمة خطيرة، والجلوس عند القبور يدعو ربه عند القبور هذه وسيلة للشرك، من يجلس عنده يقرأ أو يدعو هذه وسيلة ما يجوز من وسائل الشرك، أما إذا دعا المقبور واستغاث به هذا الشرك الأكبر، هذا الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. أما الحي الحاضر يقول ادعو الله لي أو يسأل منه
أن يعينها لك لا بأس، إذا كان حي حاضر قادر لا بأس، مثل ما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حاضر أن يعينهم وأن يواسيهم مما أعطاه الله من المال وأن يدعو لهم لا بأس، مثل ما قال الله عن موسى في قصة موسى مع القبطي فاستغاثه الذي من شيعته على ذاته فأغاثه موسى وقتل القبطي، لأن موسى حي حاضر يسمع الكلام. وهكذا في الحرب إنسان مع إخوانه في الحرب في الجهاد يتعاونون في قتال الأعداء، هذا العين بالسلاح وهذا العين بالصوت وهذا العين بفرس وهذا العين بغير الدرق إلى غير ذلك، وهكذا في الدنيا يتعاون في المزرعة يعين في مزرعته يعين في بيعه وشرائه حي قادر حاضر، يتعاونون في المزرعة في البيع والشراء في بناء البيت لا بأس، حي قادر حاضر لا بأس، أما ميت أو غائب لا لا يستعان به شرك أكبر. والمشركون ما كانوا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون، لا المشركون يعبدونهم لأنهم بزعم يشفعون لهم يقربونهم من الله عز وجل، هذا زعمهم، ما كانوا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون. قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قال سبحانه قل من يرزقكم، يعني قل لهم يا محمد من يرزقهم من السماء أما يرزق السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله، يعترفون بهذا. وقال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شرعاء عندهم، ما قال يقولون هذا خالقون او رازقون لا، يقولون هؤلاء شرعاء عند الله، هم يعلمون ان الخلاق الرزاق هو الله، وانما يعبدون الاصنام لانها تشفع لهم بزعمهم، وقد ابطلوا في هذا. وقال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، قال الله جل وعلا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفر، سماهم كذبه وسماهم كفره، كذبه ما يقربونها الى الله، وهم كفر بهذا بدعائهم اياهم وذبحهم لهم ونذرهم لهم، هم كفر بهذا سواء كانوا انبياء المعبودين أو صالحين أو ملائكة، من عبدهم كفر باستغاثة بهم بنزله لهم بذبحه لهم يقول أنهم يقربون إلى الله سبحانه أنهم يشفعون، هذا دين المشركين، هذا دين عباد الأصنام يزعمون أنها تقربهم من الله وتشفع لهم لأنها تخلق وترزق. فالذي يأتي البدوي أو الحسين سيد الحسين أو غيره أو القاضي الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يأتي غيرهم يسألهم يستغيث بهم، هذا قد جعلهم آلهة مع الله، وهذا هو الشرك الأكبر. وهكذا إذا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يستغيث به هذا الشرك الأكبر. فالواجب الحذر، الواجب على السائل وعلى غير السائل الحذر من هذه الشركيات وعدم الالتفات إلى دعاة الشرك من علماء السوء وقادة السوء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، زميلي المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.